الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إن الله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. تكلمت الليلة الفائتة على الإشارة بقوله عز وجل لحبيبه ورسوله وسيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك. وقوله تبارك وتعالى: لما أذنت لهم، هو استفهام على سبيل العتاب، المراد منه العتاب. لما أذنت لهم؟ يقول العليم الخبير لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: لما أذنت لهم؟ وهو يعلم علم اليقين قبل خلق السماوات والأرض بأن محمدا سأذن له، ويعلم العلة الداعية للإذن له. الله يعلم قبل ما يأذن محمد، يعلم أن محمد يأذن، ويعلم السبب اللي يخلي محمد يأذن لهؤلاء. يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما يعلمه الله عز وجل به. وطبعا هذا يشعر بل يقرع أولئك الذين إذا رأوا رجلا صالحا في بلادهم أيقنوا أنه يعلم الغيب وأنه يعلم السر والظاهر. وقلت لكم أكثر من أن بعضهم إذا احتاج لنزل به مرض أو آفة أو عاهة أو شيء راح للقبر ويقف يتفجح عند القبر ويقول: أنا ما نبقي لك على اللي عندي، أنت تعلم اللي بقلبي، والشكوى لأهل البصيرة عيب والعارف لا يعرف. يعني تبجح وافتراء على الله وكذب على الله وادعاء بأن هذا يعلم الغيب، أنه لو كان حيا سميعا بصيرا ما مات ولا فارقت روحه بدنه ما علم الغيب. فالله يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأذن لهؤلاء المنافقين لأنه لم يعلم أنهم يريد أنهم كاذبون، ما كان يعلم أنهم يكذبون على رسول. أصلهم تجمع المنافقون، يعني في أفراد منهم بعضهم مع بعض، وقالوا: خلينا نذهب لمحمد ونستأذن، نعتذر بأن إحنا ما نقدر نخرج معه في قتال لتبوك، لأنها سفر بعيد غير قاصد، سفر بعيد والشقة طويلة، الشقة طويلة، المسافة اللي بيننا وبين تبوك بعيدة 700 كيلو أو أكثر، يعني أكثر من 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 من, من حوالي 400 ميل، أكثر من 400 ميل، قريب 500 ميل، وهم يعني الشقة بعيد. إيه، خلنا نروح لمحمد ونستأذن منه إن إحنا والله ما عندنا عذر، لا عندنا مال ولا عندنا رواحل تشيلنا ولا عندنا نفقة نتزود بها في الطريق، وإحنا أيضا صحتنا ما تواتي السفر، ما عندنا قوة للسفر، لو كنا نقدر نطلع ونخرج معك يا محمد لخرجنا، فقبل عذرا. فقبل عذره طبعا هذا لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم أنهم كاذبون، لا يعلم الغيب لأنه لا يعلم أنهم كاذبون، وأنهم متربصون متعهدون بأنهم قال بعضهم لبعض نقول لمحمد إحنا معذورين إذن لنا إن أذن لنا صار إلا ما يقدر ناس يطعنون علينا بقية المسلمين ما يقضون في خواطرهم علينا ويكشفون سرنا وسترنا وإما أذن لنا والله نحن رايحين معه يعني لسنا بخارجين مع محمد سواء أذن لنا أو لم يأذن لنا هذا الاتفاق اللي اتفقوا عليه فيما بينهم على أنه إن أذن لهم محمد لن يخرج إن أذن لهم محمد بالبعد قعدوا ومثل ما قال لك الطاف عالم وطلع منها سائل وإما أذن لهم وقال لهم ما نبأذن لكم ما هو طبيعي يبعدون رغم أنهم علموا أن النبي لم يأذن لهم بالقعود فالله ينبه حبيبه محمد يقول له لو لم تأذن لهم لانكشف أمره الحين كثير من المسلمين ما يعرفون أنهم مخطئون وأنهم كاذبون أنهم مخطئون وأنهم كاذبون فلو أنك لم تأذن لهم كانوا انفضحوا وانكشفوا عند الناس إنك قلت لهم اخرجوا ولم تأذن لهم بالتخلف وتخلف يصير عيبهم واضح وجرمهم لائح فاضح ما يحتاج كلام كثير أنا قلت لك كان كثير من الصالحين من أصحاب محمد وهم أيضا يعلمون الغيب يظنون الخير في الكثير من هؤلاء وينافعون عنهم ويدافعون عنهم يعني لما جاء عبد الله بن أبي كما بدأت الحديث البارحة لما جاء بعد غزوة المريسيع وقال في عند البير عند بير المريسيع هنا محمد مثل اللي يقول سم من كلبك يأكلك سمناهم وأكلونا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذان يقول لا توثقوا على من عند رسول كل كلام ده يقوله في غزوة المريسيع لئن رجعنا لا توثقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يقول عبد الله بن أبي يقول هالكلام ده ولما جاء زيد بن أرقم رضي الله عنه وسمع كلامه من جماعته وراح وبلغ النبي محمد جاء المنافقين يحلفون بالله إن عبد وعبد الله يحلف إني ما قال هالكلام ولا طلع من لسانه وأن زيد كذب عليه وأنه ما خرج من لسانه هالكلام بدأ بعض قال بعض الصحابة يدافع عنه ما يعلمون الغيب يقولوا زيد كذب عليه حتى أنزل الله تصديق زيد في كتابه يتلى إلى يوم القيامة وأن عدو الله قال هالكلام وكذبهم وفضح أيمانهم وأن أيمانهم كانت غموسا كاذبة فاجرة بدأ يعرفون لو ما نزل القرآن بفضحهم ما عرف الصحابة أنهم كاذبون أي يعني ما عرف بعض الصحابة أنهم كاذبون ولما وقف النبي على المنبر يقول من يعذرني من رجل وعلى منبر النبي على المنبر من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي يعني أذاني في عائشة على عبد الله بن أبي والله لا أعلم على أهلي إلا خيرا وما ذكروا إلا رجل لا أعرف عنه إلا الخير وما دخل معي أما دخل على أهلي إلا معي يقول كذا يقول على 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 عبد الله بن أبي أنه آذاه في أهله وقام واحد قال لي ما عرفوا طبعا مين المقصود ما عرف لأن النبي ما قال عبد الله بن أبي قال من يعذرني من رجل من ينصفني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم على أهلي إلا خيرا وما ذكروا إلا رجلا لا أعلم عليه إلا الخير فقام واحد من الصحابة وقال يا رسول الله دل قل لنا عليه إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من جماعتنا احنا قتلناه في الحال وإن كان من إخوان المخلص أجل يعيبون فقام واحد أيضا من الصحابة سعد بن عبادة قال والله لا تستطيع إنك تقتل في معنى ثلاثة ولا تقرب منه طبعا ما بيدافع عن المنافق لكن كان يقول فيه الخير ويظن إنه ما هو هذا المقصود يعني كادوا يفتتنون لما نشوف الأوس يقول إن كان منا ضربنا عنقه ما تحتاج بحث وإن كان من إخواننا كذا وكذا وصارت مخاصمة حتى هبطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان النبي قتل هالمنافق كان راحوا للروم وراحوا لكل بلد وقالوا محمد يقتل أصحابه. محمد يقتل، ما يعرفون إنه أنجس من اليهود والنصارى والذين أشركوا. ما يعرفون أنه من جماعة جعل الله لهم الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار المشركين والملاحدة فوق ورسوا في جهنم، هم تحت في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. فيقول لما أذنت لهم، يعني لو لم تأذن لهم لانفضحوا، لأنهم مصرون على أن لا يخرجوا معك. فإذا لو كنت أنت قلت لن أسمح لكم بالتخلف ثم تخلفوا، علم القاضي والداني أنهم أعداء لله وأعداء لرسوله. لكن إذنك لهم خلى بعض الناس يدافع عنهم وصر لهم، ما عذر غير مقبول. لما أذنت لهم حتى يتبين لك، يعني أنت لو لم تأذن لهم تبين لك الذين صدقوا وعلمت الكاذبين. لو ما كنت أذنت لهم وقلت لهم لا أسمح لكم بالتخلف ثم بعد ذلك تخلفوا كان يتبين الصادق من الكاذب، لأنهم لن يخرجوا حتى يتبين لك الصادق وتعلم الكاذبين. اسمع، عرفنا هذا الآن. بعدها ذكر آيتين، آية تقرر تقريرا واضحا كالشمس في رائعة النهار، لأن من تخلف عن النبي من هؤلاء الذين استأذنوا هم منافقون لا يؤمنون بالله ولا برسوله، وأن الذين لم يستأذنوا هم المؤمنون بالله ورسوله. الذين عندك الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة لم يستأذنوا رسول الله بالتخلف، ولكن تخلفوا لأن يعني صارت العملية شوي شوي. جاء كعب بن مالك بعد ما أخلف الرسول وهيأ راحلتين من أحسن ما تكون الرواحل، ورتب روحه ترتيبا جميلا حسنا وأعد نفسه للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن راح السوق وتأخر شوي. ويوم جاء البيت عنده زوجتين، كل واحدة لها عريس مقابل العريس الثاني، وكل واحدة ترش العريس قدامها وترتبه وتزكته وتطيب المحال. حول ما يجي يسكر حول يقعد عندها، فات اليوم الأول وهو واثق بأنه لن يتخلف عن رسول الله، حتى لو فات يوم يبي يلحقه، بعيره قوي ورحلته شديدة، يبي يلحق النبي عليه الصلاة، يعني مصر على خروج مع رسول الله. هذا واحد من الثلاثة كله على 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 مستوى واحد، كعب بن مالك على صحيح الحديث، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العامر. لما اليوم الثاني عزم على أن يلحق، ونبي عسكر في الجرف، وأيضا جلق العملية ترتيب الحريم له النساء مرتين له، مرتبت له العريس اللي يقعد فيه كل واحدة منهم، وكل واحدة منهم كأنها موجة يروح عنها ولا ساعة. وفي اليوم الثالث كذلك، وسبق الجيش، وبعدين خطر على باله انه صعب عليه اللحوق، وكان مال المسلمين ديوان، لان اول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني التنظيم الاداري للمسلمين التنظيم الكامل المقنن المنظم انما تم في عهد عمر بن الخطاب، لما تسعى تروح على بلاد المسلمين وصار فيه أبوال تجيهم من كل ما من كل ناحية، والمغانم تجيهم من كل جهة من كل صاق، وصار المسلمين عدد كبير جدا. فعمل الديوان ودون أسماء المهاجرين الأولين، عيال المهاجرين الأولين، ورتبهم في وعشان يجعل لهم أرضهم في بيت المال، يجعل لكل واحد منهم راتب، يجعل لكل واحد من هؤلاء المهاجرين في الديوان راتب. فيقول كعب بن مالك ما كان لنا ديوان جامع، والذي يريد أن يتخلف يتخلف، يعني ما هو معروف إلا إذا نزل فيه وحي من السماء، إذا نزل فيه وحي من السماء. ومشوا قاعدوا كالخلصان بلا أحد، وأنا روح وحزين على كئيب إني تخلف عن رسول الله، لكن باتت الفرصة أصمن عليه. فلما وصل النبي إلى ثكبان وجلس في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ لما قعد في مجلس في تبوك قال النبي ما فعل كعب بن مالك؟ جيش كبير أمة آلاف لكنه من أعلام المسلمين وخير شاعر دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا مجيدا رضي الله عنه، وكان من شعراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفعه ثالث بذلك. فلما قال ما فعل كعب بن مالك قال واحد من الجالسين حبسه برداء والنظر فيهما، يعني انه عنده ثياب جميله وقعد في المدينه نظر فيه. قام واحد قال والله لا نعلم عنه الا خيرا، دافع عنه وسكت النبي محمد. والقصه معروفه عند البخاري ومسلم في صحيحهما، قصه كعب بن مالك وملائكه بعد لما جاء وتاب الله عليهم. اولا عاقبهم رسول الله بان منع المسلمين يكلمونه 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الارض بما رحت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله تواب رحيم. بعدها يقول للمسلمين الى يوم القيامه من الصحابه والتابعين واتباعهم الى يوم القيامه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مثل كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع. وجعلهم الله قدوه صالحه لكل مؤمن إلى يوم القيامة، كما جعل امرأة فرعون ومريم بنت عمران قدوة لكل مؤمن إلى يوم القيامة. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا من الجنة ونجيني من فرعون وعمل ونجيني من القوم الظالمين، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. لم يأتي للنبي يستأذن إلا المنافق. إذن كل الصحابة صاروا يعرفوا القرائب والأباعد لأن اللي جستاذ للنبي في التخلف منافق، كأنه ختموه بختم على رأسه. فكل واحد من المسلمين في المدينة إذا دار علم أن هذا استأذن رسول الله في التخلف علموا أنه منافق، وعلم أن كل من لم يستأذن رسول الله سواء خرج أو لم يخرج هو ليس منافقا. اللي ما جاء يستأذن في التخلف ليس منافقا. فيقول في آية الأولى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا يطلب منك الإذن بالتخلف والقعود عن الخروج معك إلى تبوك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين يصدقون بالله يرضون به رضوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويؤمنون بالبعث بعد الموت وأن كل نفس مجزية بعملها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يستأذنك الذين اسمع لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. الآية الأولى أي لا يستأذنك أن يجاهدوا، والآية اللي بعده إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الذين وارتابت قلوبهم. طبعا لما قال لنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، هي يعني لا يستأذنك في الجهاد يعني في الخروج معك ولا في التخلف عنك. طبعا اللغة العربية علمتنا وقواعد القرآن في آيات كثيرة، وأنا ذكرت هذا المقام كثيرا، بأن الله قد في اللغة العربية في الأصل أن العربي قد يأتي بكلمة يحذف منها حرفا هو مراد، وقد يأتي بحرف فيها غير مراد. قد يأتي ذكرت هذا في أيام قريبة أن اللغة العربية قد يأتي بحرف والحرف هذا غير مراد، لأن السامع العربي الفصيح بمجرد ما يسمعه يعلم المقصود، وقد يحذفه وهو مراد لأن العربي بمجرد ما يسمعه يعلم أن هنا حرفا محذوفا لا بد منه. وضربت لذلك مثلا في قوله تبارك وتعالى ولا يأتلي يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة يعني أبو بكر الصديق أن يؤتوا أولي القربى، أن يؤتوا هي يحلف أنه يؤتي ولا يحلف أن ما يؤتي، هو حلف أنه ما يتصدق على نصح ابن وسافة أكان عمله راتب شهري
لأنه قريب وفقير من أهل بدر، بن هم رحم وفقير ومحتاج، فكان يجري عليه نفقة. فلما سمع أنه ممن ينقل الحديث في قصة الإب هو مصعب بن زادة على غير بصير، يعني ما بينقله هو واثق أن عائشة ارتكب الذنب، إنما مثل يتكلم تلقونه بأسنادكم وتكون أبافئكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فحلف أبو بكر ألا يجري عليه نفقة ما دام تكلم في عائشة. لما حلف أبو بكر وحلف إن ما يعطيه ولا حلف إن يعطيه؟ حلف إن ما يعطيه، لكن لفظ يقول ولا يأتلي، يعني ولا يحلف من الألية وهي الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا. لو واحد غبي يقول هو حلف على أنه ما يأتي ولا يأتي، الآية كأنها تقول لا يأتلي أن يؤتوا، لا يحلف أن يؤتي، مع أن المقصود يحلف على ألا يؤتي، على ألا يعطيه. المقام يحدد المراد، المقام يحدد المراد، وسبب النزول يبين، لأنه من أوضح أسباب، من أوضح آلات التفسير، من أوضح آلات التفسير معرفة سبب النزول. معرفة سبب النزول يخلي الآية واضحة بسبب كشوفة، لأن السبب يحدد. وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند كثير من أهل العلم، ما عدا من ينسب إلى مالك رحمه الله، لأنه يقول عبرة بالسبب، مع أن السبب يدخل دخولا أولي، ولكن لا يمنع أن العموم اللفظ يشمل السبب وغير السبب. فإذا واحد سمع من أصحاب القصة عرف أن الحلف على أنه ما يعطيه، وقلت لك أن امرؤ القيس يقول في شعره فقلت يمين الله أبرح قاعدا، واحد يحلف أن يبرح قاعد، واحد يحلف أن يبرح قاعد، ولا يحلف ألا يبرح قاعدا؟ يحلف ألا يبرح قاعدا، لأن العرب لا يستعملون فتئة ولا يستعملون لا يستعملون فتئة ولا برحة إلا منفية. فإذا قال مرور الخيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح قاعدا، وإن قطعوا رأسي لديك وأوصعي، لو جاء جمعتك وقطعوا رأسي وقطعوا جسمي قطعة قطعة ما نخليك وريحا. فقلت يمين الله أبرح، يعني لا أبرح. وربنا يقول لألا يعلم أهل الكتاب، لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يقول لألا يعلم. هو المراد لألا يعلم ولا ليعلم؟ المراد ليعلم، لأن المقصود بيان أن العلم يقرر ما يقوله الله عز وجل. يقول لي يعلم، كأنه يقول لي يعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمراد بقوله تبارك وتعالى هنا لا يستأذن، وأيضا في المرأة إذا زوجت من غير مهر إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، هذه ما هي واضحة، يعني ما هي الاستدلال واضح. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، يعني أنت يعني حريصين على نكاحها، ولا حريصين على راغبين على عدم نكاحها؟ وترغبون أن تنكحوهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، ويرغب في نكاحها ولا يرغب عن نكاحها؟ هو يرغب في الزواج منها ولا يرغب في عدم الزواج منها؟ هي كانت قصتي، يعني بعض الأولياء يكون عنده يتيمة، عنده يتيمة وعندها مال ولكنها ما هي جميلة، فيكره إني يزوجها، لا يأخذها لنفسه، لا يأخذها يتزوجها، إذا كان من أولياء الذين كابن العم ابن العم من أوليائها ابن العم، وله أن يتزوجها، وليها ابن عمها وله أن يتزوجها، بس ما هي محرم له، هو ابن عمها هو وليها، ولكنه ما هو محرم لها، عند غطى عنه، لكن يقول هذه ذميمة وعندها مال، يتحسف بالمال عشان ما يضيع له روح لرجلها ولا لها إذا صارت مع رجل، يحبسها يعضلها ولا يزوجها ولا يتزوجها، يجعلها كأنها معلقة لا راحت ولا جات. فقريب هذا كان يرغب عن نكاحها. وإذا كانت جميلة، وإذا كانت جميلة رغب فيها لجمالها. فقوله وترغبون أن تنكحوهن يحتمل الوجه، يحتمل الرغبة في عدم نكاحها لدمامتها، وأيضا حفظ المال اللي عندها عشان يصير بيده، أو يرغب في نكاحها إن كانت جميلة ولا يعطيها المهر التي تستحق. إن تزوجها ما وفاها المهر التي تستحق، وإن تركها وعضلها أخذ مالها وحرمها من الزواج، من محرمها من الزواج. فتأتي الآية محتملة للمعنيين، وقد يتلائم المعنيين، ولكن أيضا أحد المرأة في قوله تبارك وتعالى في الآية أشرت لها قريبا، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن تعفو النسوان اللي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف، ولا تحزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله حي. لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المسرع قدر وعلى المقتدر قدر، متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أن يعفون قطعا النسوان، لأن لو كانت للرجال كان يقول إلا أن يعفو، لو كان الخطاب للرجال، لو كان العفو ده من الرجال كان يقول إلا أن يعفو، لأنها منصوبة بأن، منصوبة بأن، وأن تحذف النون، يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، إذا دخل عليها ناصب أو جر حذف النون. فلو كانت هذه مهل النسوة اللي يفعلون، المهل النسوة كان قال إلا أن يفعل، إلا أن يعفو، لكن قال إلا أن يعفون عرفنا إن مراد الزوجة صاحبة الحق في المال. فلو قالت لرجلها اللي طلقها قبل الدخول ولها نصف المهر ولها نصف المهر، قال إن شاء الله أنا سمحتك، أنا ما أبي منك نصف مهر، عافت عنه ما أنفع حقها، هذا حقها، إن عافت عنه قبل وصار مال طيب. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو اللي بيده عقدة النكاح؟ الزوج ولا ولي أمرها؟ جماعة من العلماء قالوا اللي يعفو الزوج قبل ولي الأمر، ولي أمرها اللي عقد لها عقدة، لأنه هو اللي بيده عقدة النكاح يعني في ابتدائها، هو اللي بيعقد للرجل على المرأة، وليها هو اللي بيعقد لها على زوجها، ولا الزوج لأنه هو اللي بيده دوام عقدة النكاح. الزوج بيده دوام، إذا ملك البنت خلاص ما له كلام في الطلاق والزواج، ده حق الزوج، صار حق الزوج وحده، ما يملك تطليقها ولا تفريقها. فيصير لما قال إلا يعني من بلاغة القرآن وفصاحته، وأنه يعني الكلمة الواحدة تشمل وجوها لا حد له ولا حاصر، فتذهب العقول الكاملة كل مذهب وتدور في كل ناحية، هذا ولا ينتهي ولا يخلق على كثرة الرد. ولكل وجهة من المعاني لا تحضر وجه وجيه، لكل ناحية من وجه وجيه مقبول. فإن قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فسره جماعة من الأئمة من الفقهاء بأن المراد الزوج لأنه هو الذي بيده دوام عقدة النكاح، وفسره جماعة بأنه ولي الأمر لأنه هو اللي بيأسس عقدة النكاح، وكل واحد منهم يمكن أن يوصف بقوله بيده عقدة النكاح. بس الزوج أولى، لأن هو هذا ولي الأمر بيده بدء عقد النكاح، لكن كل تصير العقدة بيده بعدين وتستمر هي بيد الزوج أكثر ما هي بيد الولي. الولي كلمة يقولها وطلعت من عينه خلاص ولا يقدر يتحرك فيها، ولكن الزوج هو اللي متى شاء فسخها ومتى شاء أبقاها. هذا من أمثلة الأمثلة. فلما يقول ربنا هنا تبارك وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، يعني أن لا يجاهدوا، لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الآخر أن يجاهدوا، يعني أن لا يجاهدوا، لأن الاستئذان ما هو على الخروج للجهاد وإنما زاد في التقلب على الجهاد، لعدم الجهاد. وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته. ما هو كلام عابر كل واحد بس يقول فيه اللي يقول، لا، يبي تمعن وتفكر وتدبر ومعرفة أساليب العرب وأهل البلاغة والفصاحة والبيان، لا بد يعرف ذلك. فيقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم، يعني أن يقاتلوا عدو الله ويبذلوا النفس والنفيس، يبذلوا المال، يجاهد بالمال ويجاهد بالنفس. وسأل سائل متيمم لماذا قدم المال على النفس، قلت أنه أعم. الجهاد بالنفس ما كل العالم يجاهد بنفسه الغرية، يعني ما كل مسلم حتى ولو كان نشيط في جسمه وبدنه يقدر يقاتل. في ناس يعيشوا على 60 و70 و80 سنة ولا يعرف يطلق البارودة، ما يعرف كيف يستخدم، ما يعرف يحط وين يحط الرصاص. هذا توجيه حشو للحرب، ما توجيه إذا كان جاهل ما يدري عن فنون الحرب، توجيه عشان يجعلوا لقمة للعدو عشان يستسيبوا ويهلكوا. ما كل واحد يستطيع يجاهل، لكن بالمال يستطيع. حتى المرأة اللي قاعدة في الدار تستطيع تجاهل، وهي أن تبذل من مالها للمجاهدين في سبيل الله. وإذا بذلت مالا جاهدت، لأن من جهد غازيا فقد غزا، ومن غزا أخلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني لو طلع الغازي وبدأت أنت ترسل أهل النفقة لله واحتسابا لله ولوجه الله عز وجل، كأنك أنت في الجيش، يعني يكتب لك أجر الغازي. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. كان مقتضى السياق، كان مقتضى السياق أن يقول والله عليم بهم، لا تخفى عليه ما في نفوسهم ولا تخفى عليه نواياهم، وكلما خطر على بالهم فعلمه عند الله عز وجل، يعلم ما في الصدور، يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. لكن ما قال والله عليم بهم، هذا مقتضى السياق أن يقول الله عليم بهم، لأنه مدري لا يستأذنك. وين الفاعل؟ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. كان السياق أن يقول والله عليم بهم. لو قال والله عليم هذا كلام صحيح، لكن بدل ما يقول الله عليم بهم قال والله عليم بالمتقين، لأن هذه كأنه أعطاهم شهادة، أعطاهم شهادة. لو قال والله عليم بهم ما كان جاتهم الشهادة هذه. لو كان قال والله عليم بهم والكلام صحيح، لو قال الكلام صحيح يؤدي المطلوب، لكن المقام يقتضي أفخم وأجزل، وإعطاء شهادة تكريم وتقدير بأنهم متقون، وأنهم ما داموا متقين فالله معهم، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. ما دام يقول والله عليم بالمتقين، وضع يقول العلماء علماء البلاغة، وضع المظهر، موضع المضمر لوصفهم بهذا الوصف ولرسمهم بهذا الرسم، عشان يرسمون بأنهم متقون ويوصفون بأنهم متقون، وتسجل لهم شهادة الله بأنهم متقون، شهادة من الله بأنهم متقون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. وهذا كثير في كتاب الله، وضع الظاهر، ما هو علشان الآية أو علشان يعني مناسبة الآيات، لا، هذا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من ذي الحكيم الخبير. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك، وطبعا هذا ليس للحاصر، يعني بعض العلماء يذكر أن إنما تكون للحصر، بمعنى أنه لا يأتي الاستئذان البتة إلا من الذين في قلوبهم مرض، ارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون. لكن الغالب في أنها دخلت يعني حصر نسبي. كل الذين استأذنوا رسول الله كانوا منافقين، كلهم جميعهم عن بكرة أبيهم وأمهم، كل الذين استأذنوا نبي الله لئلا يتخلفوا عن توكل منافقين. فصار كل من في المدينة كما قلت آنفا، كل من في المدينة من الرجال والنساء إذا سمعوا أن رجلا كان اعتذر وتخلف عن غزوة تبوك واعتذر أنه منافق، ما تحتاج ما يدافع عنه أحد، خلاص صاروا مثل البعير الأجرب اللي كل أصحابه دول يعيدون عن جمالهم، فكأنه بعير أجرب في وسط المسلمين. إنما يستأذنك، إنما يطلب الإذن بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أعوذ بالله، لا يصدقون بأنهم مبعوثون بعد الموت ولا أنهم مجزيون بأعمالهم ولا يقع ذلك في قلوبهم، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت، وارتابت قلوبهم، قلوبهم مملوءة بالشك والريبة، ارتابت ترددت وتذبذبت وصار مثل ساعة، ساعة يفتح وساعة يغمض، ساعة يفتح وساعة يغمض، ساعة يعمى ما يشوف الطريق قدامه وساعة يشوف الطريق قدامه، كما قال الله عز وجل في وصيه في سورة البقرة عندما تكلم في آيتين أو ثلاث آيات عن المؤمنين وآية عن الكافرين وحوالي عدة آيات عن المنافقين، قال في المؤمنين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولما تكلم عن الكفار الصرحاء، عن الكفار الصرحاء اللي مبلدين كفرهم ظاهر شاهد، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال في الآية الثانية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم يقول وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول هذا المنافقين آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض. وطبعا المراد ما هو مرض عضوي، أي واحد منهم يصير أقوى من أقوى من أقوى الحمير اللي تركب في السوق، قوي ونشيط، قلبه قوي وقلبه يعني نبضه معتدل وكل شيء فيه معتدل وجسمه معتدل، لكن خلى من رأفة الله ورحمة الله ومن اللطيفة الربانية التي يسعد بها العبد والتي يبصر بها القلب، كما قال عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في قلوبهم مرض شك والريب والنفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بعد ما ذكر أوصافهم قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت له ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثاله يسميه العلماء المثال الناري للمنافقين، المثال الذي ضرب لهم مثلين، مثل ناري ومثل ماء، ضرب مثلين للمنافقين مثل ماء ومثل ناري، فجعل المثل الذي ولو مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الناري. بعدين مثل أو كصيب من المطر فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق مملوء بالصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ما يقدروا يتحركون خلاص عموا تماما انغلق الطريق عليهم لما البرق يجي يشوفون لهم كم خطا يمشوا بعدين يظلم الجو ويتكبد خصوصا بعد النور إذا جاء ظلم بعد النور يصير عمى ما له حد يعني يصير انتباس تام بعد خصوصا بعد النور كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهنا يبين أنهم يترددون مثل الشاة العاثر العائر بين الرعيتين كما قال في سورة النساء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مع المؤمنين مؤمنين كل احنا مؤمنين مثلكم مع الكفار كفار، اذا جوا عند الكفار اظهروا ما عندهم من الكفر واذا جلسوا عند المسلمين قالوا احنا مسلمين، فيقول ربنا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. وإحنا ندعو دائما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا من بيد يا من يا من قلوبنا بين إصبعين من أصابعه لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وثبت قلوبنا حتى نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. فيقول هنا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهم في شكهم ونفاقهم يعيشون في بيت النفاق والريبة والشك لا يخرجون منها، فهم في ريبهم يعني كأن الريب والشك صار بيت وهم سكان هذا البيت، كأنهم سكان في بيت الشك والريبة الذين فهم في ريبهم كأنه صار ظرف، صار الريب والشك ظرف هم يسكنون هذا الظرف، فهم في ريبهم يترددون يعني ساعة يمين ساعة يسار. هنا سؤال ساق بعض المفسرين أن هذا لا يمنع، وصحيح لا يمنع خلينا نتكلم نفسر، لكن الآن عندنا آية صريحة إنما قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله يعني أي واحد يجي يستأذن النبي مطلقا يكون لا يؤمن بالله، ما هو صحيح الكلام ده، ما هو صحيح إن كل من استأذن رسول الله يصير منافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ثابت قلوبهم، ما هو صحيح، لأن نعلم علم اليقين في صريح القرآن العظيم أن الله قال إنما المؤمنون، سورة النور، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، بين ربنا أنهم هؤلاء أحسن الناس إيمانا وهم يستأذنون رسول الله، بس ما قال استئذن عام ذا عن الخروج عن الجهاد ذا، هذا حال وهذا حال، الاستئذان الممدوح يقول إذا كانوا معه مع الرسول أو مع ولي أمر المسلمين، يعني ما هو الرسول لحاله هو الخاص بهذا الأمر، بل كل ولي أمر من أمور المسلمين أو كبير فيهم إذا كانوا مجتمعين في جمعية في جماعة وجلسين يتشاورون في أمر المسلمين أو كانوا مثلا في يعني أمر جامع من أمور المسلمين، أمر يهم المسلمين جمعهم ولي أمر المسلمين ليتشاور معهم، لا يحل لواحد منهم أن يخرج حتى يستأذن ولي أمر المسلمين سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو خليفته أو أي أمير من أمراء المسلمين على جماعته. هذا ما يدح مدحا عظيما، يقول هذا هو المؤمن الكامل الإيمان اللي يستأذن، هذا اللي يستأذن الرسول في هذا الحال هو المؤمن الكامل الإيمان، إذا أنه قولوا إنما يستأذن ذات حال التخلف عن الجهاد، إنما يستأذنك الذين التخلف عن الجهاد ومخالفة عن رسول الله والبعد عن نصرة النبي محمد، لأن اللي فيه خير وبقلبه نور لو كان يعلم إنه سيقطع آلاف القطع ما تخلف عن رسول الله، لأن الخروج مع رسول الله خاصة ومع ولي أمر المسلمين عامة يجلب للعبد صلاح الدنيا وفلاحها وعز الدنيا والآخرة. يقول لنا في آخر السورة هذه في آخر سورة التوبة ما كان للمؤمن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، يعني لو عطش يرفعه الله درجة، العطش لو جاله عطش وهو خارج مع النبي محمد أو مع المسلمين ينال على العطش هذا درجات عند الله عالية. وحتى لو تخلف للعذر في المدينة بسبب عذر حقيقي صحيح مرض أو جنسه ينال أجر المجاهدين أيضا ما دام تخلف العذر. ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب يعني تعب ولا مخلصة يعني مجاعة في سبيل، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو الناس إلا كتب لهم به عمل صالح والله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فما في واحد يكون قلبه مملوء بالإيمان ويحب النبي يطلع لحاله في الحرب أو مع جماعة ويبعد هو علشان خايف من الموت عند أهله. فالاستئذان نوعين، موضع واحد استئذان، استئذان استئذان الحروف واحدة، لكن في استئذان للجريمة لتدبير جريمة واستئذان لمصلحة من مصالح المسلمين، هذا استئذان وهذا استئذان، اللفظ واحد لكن هذا شر وهذا خير. فيجعل الله الذين يستأذنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان المسلمين إذا كان بعض رجال أنهم إنما المؤمنون إنما يعني الكملة، الكملة في الإيمان يعني أكمل الناس إيمانا. وصفهم ربنا في آيات قال في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال إنما المؤمنون آمنوا بالله ورسوله في أول سورة الأنفال وبين أن هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله عز وجل. وقال هنا يعني كل واحد بمقامه عندما يأتي بإنما المؤمنون اللي كذا وكذا هذا مناسب المقام وهذا مناسب المقام. ولما قال إنما المؤمنون إنما الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على طبعا إذا سمعت يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله طبعا هذه عربية فصيحة. هو من أمثال العرب إن قد يأتي المبتدا والخبر باللفظ إشكال واحد، لكن العاقل اللبيب الفهيم للغة العربية يعرف إن الخبر غير المبتدا. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما هو هذا المعنى؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يجيك واحد بليد في اللغة العربية بلغة الخبر هو المبتدا، لقى هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله الكلام واحد. لا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته ورسوله ثوابا وأجرا، فاختلف المبتدا مع الخبر. صار هجرة الرسول الأخيرة غير هجرة الرسول الأولى، هذه مفصحة اللغة العربية من بلغة اللغة العربية. وهنا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله هي مثلها، يعني إنما المؤمنون حقيقة هم الذين صدقوا وآمنوا وأيقنوا بأن ربهم هو سيد خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى تبارك وتعالى، وأيقن بالبعث بعد الموت. إنما الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، شوف في سورة الحجرات قال ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال هنا من الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، لأن المقام هناك وإذا كانوا معه على أمر جامع، كأن يكونوا مثلا في صلاة جمعة معه أو يكونوا مثلا معه في صلاة عيد أو خذ العيد أو كانوا معه في مشورة لمصلحة المسلمين وأرادوا أن يخرجوا فلا يحل لأحد منهم أن يخرج دون أن يستأذن النبي. فجعل الإذن للمنافقين حرام ودليل كفرهم وجعل الإذن من المؤمنين دليل إيمانهم. جعل الاستئذان المؤمن من الرسول أو من ولي أمر دليل إيمانه وصحة إيمانه ورفعة درجته، وهو نفس الإذن، والإذن للذين يريدون التخلف دليل على كفرهم ونفاقهم وخروجهم من طاعة الله وطاعة رسوله. لأننا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك مرة ثانية كرر، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اسمع، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. شوف، أعطى ولي الأمر حرية إن يسمح له بالخروج أو لا يسمح له بالخروج. إذا كان معه على أمر جامع لا يحل لهم أن يذهبوا حتى يستأذنوا. فبدأ يأتيه الإذن، يقول إن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه. يعني أنت صاحب الرأي بما ترى، إن كنت تعرف أن الإذن له مصلحة أذن له. لأني يعني بعض الناس يصير عندهم يعني إشراق، يقولون بعض الناس إشراق ويعني لمح يعني إضاءة في نفسه، فلو جالسين 50 أو 60 أو 100 أو 1000 وهو واقف يحدثهم وجاء واحد منهم استأذن للخروج لما يعطيه الإذن يقول له إن شئت إذن وإن شئت لا تأذن، فيعرف كل الجالسين أن الأمر بالخروج أو عدمه مرجع راجع لولي الأمر، وأنه لو قالك لا تخرج لا يحلك أن تخرج، وإن قالك الخروج اخرج. فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. اللي يطلب الإذن وانت تعرف ان خروجه فيه مصلحة، إذن له قل له الله يغفر لك ويسامحك ويعفو عنك، لا يعلم الغيب من كل وجه، لكن بما يبدو له ويظهر ان هذا عبد صالح ما خرج الا لعذر. ولكن بعض الناس يكون من دس منهم ويريد فتنة، فإذا عرف أن له الحق في الاستئذان عشان يشوش عن الجالسين أو يخرج لمكيدة ومكر وبلاء يصيب المسلمين بخروجه عشان يروح يبلغ جماعة وغيرهم أمورا، فيقول فأذن لمن آيات معجزات وكما قلت كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا فرق كبير كالفرق بين الثرى والثريا، بين الإذن للمتخلفين من المنافقين والإذن اللي يكونوا مع ولي أمر المسلمين في أمر جامع ومصلحة عامة واجتماعي ينفع المسلمين ويعود عليهم بالخير والبر، وربنا يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. هذا كله لهذا الفرق بين الإذن اللي في الآية في سورة النور، فلا معارضة. يجيك بعض الناس يكون في قلبه يقول الآية تعارض، واحد قال إن الإذن دليل النفاق، واحد قال الإذن دليل الإيمان، لأن الإذن اللي هنا غير الإذن اللي هنا، الإذن اللي هناك عمل الشر والإذن اللي هنا عمل الخير، والإذن اللي هنا من المؤمنين الاستئذان من المؤمنين وهناك من المنافقين، وهذين يريدون أن يتخلفوا على حق الله ورسوله، وهؤلاء ما مؤمنون بالله ورسوله. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله. وأقول هنا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، يعني شكت وترددت وتذبذبت فهم في ريبهم يترددون، كأن الريب والشك والنفاق والذبذبة صار بيتا هم يسكنونه، والعلم عند الله عز وجل. هات لأسئلة. بسم الله. أخبرنا القرآن عن الأراضي المباركة وأشير إليها في التفسير بالشام، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الهجرة إلى الشام تعتبر من فضائل الأعمال التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عليكم بالشام، اللهم بارك في شامنا والشام أرض المحشر إلى آخره؟ ملاحظة يقول وماذا
مع فدرة بلاد الشام المشار إليها، جزاك الله خيرا. طبعا الأرض كلها مباركة، الأرض كلها، كل طين في الأرض مبارك، لأني قلت تبارك قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. كل الأرض، ما هي أرض واحدة اللي هي تعتبر أرض مخصوصة بالبركة والباقي ما في بركة، لا. هذا صريح القرآن، قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ولكن هناك البركة ما هي على درجة واحدة في الاستواء، وفي أراضي يعني صار كأنها من أعلام الأراضي المباركة كالمدينة النبوية ومكة المكرمة وبيت المقدس وأرض الشام. بس أرض الشام الطين مبارك، وقد يكون عليه قوم غير مباركين، قد يكون عليه كفار، قد يغلب الكفار على أرض الشام وتجب الهجرة منها حيث وقت من الأوقات، لأن الأرض إذا الأرض نفسها لا تقدس أهلها. الأرض بذاتها الطين بذاته ما يجعل اللي ماشي عليه مبارك، إنما اللي يجعل الناس عليه مبارك إن قلبه يصير مؤمن بالله ورسوله. فإذا كان قلبه مؤمن بالله ورسوله ويطيع الله ورسوله ويلتزم شرائع، هذا شخص مبارك. والأرض اللي فيها مباركة، لكن المكة المباركة خرج منها شيخ المباركين محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر منها وخرج عنها. والأرض كما قلت نصر أخرجت موسى بن عمران وفرعون عدو الله، ومكة أخرجت محمد وما أخرجت أبا جهل وأبا لهب وعبد بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عدو هؤلاء. لا تنظروا إلى الأرض، لكن انظروا إلى سكان الأرض. وذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا كما جاء في البخاري وغيره، ثم سأل رجلا ما هو عالم من الرهبان العباد اللي على غير بصير اللي يبتون على غير بصير، وقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال توبة، وانت قتل 99؟ قال إذا ما دمت مالي توبة بقتلك، وقتله كمل به الماء. ولما مشى لقى واحد، قال سأل عالم، لقى عالم من العلماء اللي يعرفون الشريعة، فرق بين العالم سؤال العالم وسأل العابد. العباد قد يكونون سببا لفتنة الناس على غير بصيرة، فإن تسألوني يقول شاعر فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا ومن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك. الجاهل المتنسك المتعبد هذا ضرر على الإسلام لا نظير له، والعالم اللي ما يخاف الله ضرر على الإسلام لا نظير له، لأن الناس من عاداتهم يقصدون بالعالم ويقصدون بالعابد، يقصدون بالعالم ويقصدون بالعابد. فإذا كان العابد جاهل ويبكي على جهل، قلت لك في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الدواني أن رجلا من العرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اقض بيننا بكتاب الله وكتاب الله لا شد إلا قضيت لنا بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل، لأن لا يفهمه بعالم، لقى واحد من العوام اللي ما هو مستغل بالعلم وقال له اللي صار كذا وكذا، قال عليك 100 شاة وجارية عبدة تعتقها سلمها لدول، فأفتل أن على ابني 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم في لفظ حديث البخاري، فسألت أهل العلم
فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. قال والذي نفسي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخد يا أنيس إلى أنس بن الضحاك الأسلم رضي الله عنه، واخد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف فارجمها. في عهد الرسول الناس يبتون على غير بصير يزدون بصير، بس الحمد لله ما نقل لنا إلا أهل البصائر، ما نقل لنا كلام اللي يضللون أو اللي ما يعرفون، ما نقل يعني جاب هذا وجاب هذا، قالوا كانوا أمنا على نقل سريعة الفن وعلى نقل ما يحدث بينهم. كان هالرجل لما 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 سأل الجاهل وقالوا لي توبة، قالوا ما لك توبة، قتلوا صاروا 100. فسأل أهل العلم، جاء العالم معروف بالعلم قال إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين رب العالمين وارحم الراحمين، لكنك اسمع اسمع، لكنك بأرض سوء. الأرض اللي يرتكب عليها الإنسان المعاصي أرض سوء، والليل اللي ترتكب فيها المعصية ليل سوء. يقول شاعر تعست ليلة، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرخيم. يقول شاعر تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. وتقول عائشة إن اليوم اللي يطلع شمسه وتغيب وأنا ما طلعت ما طلبت فيه العلم وزودني العلم، لا بارك الله في شمس هذا اليوم. فعملية البركة ما هي شيء مكتوب محطوط كذا، هذه بركة وهذه هي بركة، إنما العمل الصالح هو بركة العباد والبلاد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها مباركة كل شيء، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان مباركة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فاللي يقول أنا بهاجر للشام على أنها أرض مباركة، من أنت بتهاجر؟ إن كنت ثابت هاجر من حكم طاغوت إلى حكم طاغوت ما حصلت خير، إن كنت بتهاجر من حكم طاغوت إلى حكم طاغوت ما حصلت خير، ولكن تهاجر إلى أرض تقيم شريعة الله إن أمكنك. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والهجرة على نوعين، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كانت الأول هجرة من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى المدينة، ثم انتهت هذه الهجرة بفتح مكة، حتى قال رسول الله كما جاء في البخاري ومسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح. القسم الثاني هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ونقول له الذي هجر اسمع، بلد الكفر اللي انت فيها هذه يمكنك تعيش فيها محافظا على دينك، وتقدر أيضا لعلك يهدي الله بك رجلا أو رجلين أو مرأة أو مرتين من الأرض، لي إن كنت تقدر تعيش في بلاد الكفر ودينك صحيح سليم ما يجي شيء، وتقدر أيضا تدعو ولو واحد من أهل هذه الديار يؤمن بالله ورسوله فلا تهاجر منها، لأن النبي يقول لعلي ليس فتح لخيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن إذا كنت مضغوط عليك لا تقدر تصلي ولا تجمع جماعة ولا تأذن ولا تقيم شريعة الله ولا تدعي الناس، لا لا تقعد فيها. لو كانت أعز الأرض عندك، لو كانت أغلى عليك من عيونك اللي انت بتوصل بها الطريق، هذه حطها تحت رجليك وثق أن الله معوضك خيرا منها. ومن يهاجر اسمع والله إنه مجرب، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني أبوابا من الرزق لا تدور له على بال ولا تقطر له على خيال. المهاجرين اللي كانوا جايين واحد منهم أغناهم عبد الرحمن بن عوف مع اللي حوالي 10 قروش كل المال اللي معه، ولما رجع سعد بن ربيعة قال له انظر زوجتي، لما أخاه رسول بينهما انظر زوجتي هاتين كانوا مكشوفات يعني لا تحجبنا، إن أجملهما أطلقها وتزوج. قال بارك الله لك في زوجك. طب مالي هذا نسوك؟ قال بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع، كان عند بلدية المدينة القديمة اللي توسع هذا الفارق. فدلوا على السوق وصار يجمع الأكل اللبن الجاف الأكل ويروح يشتري بريال بنص ريال بربع ريال ويروح يبيعه يكتفي قرش قرشين ثلاثة. ما مضى عليه أيام إلا هو جاي حاطط صطيب في بلون المتزوجين ولابس شيء جديد. قالوا ما هي المشتاق تزوجت كم أخ قال كم شفت له؟ قال وزن نواة. قال أولب ولو بشاة. جاي من كم يوم ما معه شيء لما مات وش عنده من المال؟ الذهب الذي لا يعد. الذهب الذي لا يعد. والجماعة من العوام مثله وجماعة يطحنون النوى يجيبوا النوى يطحنونه ويبيعونه. ومع ذلك لما مات وهو يوم يموت والله أعلم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرم مكة ولا في حرم المدينة. لا يحل لك إذا شفت أي شيء مطروح على أرض لك كيلو اتركه لا تلمسه. إذا كنت أنت لا تلمسه هذا يلمسه يريد مسؤول يأخذه مسؤول من الدولة اللي تحفظ أموال الناس وحقوق الناس أو يضر صاحبه اللي طاح منه من ساعة أو من نصف ساعة يتذكر يكتسبه فيبدأ يدور الخط اللي كان فيه لقيه يأخذه. لا يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطة الحرم في مكة وفي المدينة. فإذا قدر لك وإنك وقعت في هذه البلية روح سلمها للمسؤولين وإذا كنت من تمسلسل يجب عليك أن تعرفها سنة كم 12 شهر وإنت تجي في محل ما لقيتها وتقول لي اللي ضاع له شيء. وبعدين بعد سنة إما لقيتها تصدق بها عن صاحبها ما تستعملها إلا إذا كنت فقيرا مسكينا جائعا ما عندك أي شيء وتأكل يعني قد تحل لك الميتين كل خدها. هذا يخلي الناس يعرفون قدر الحرم من جهة وأيضا مضح حقوق الناس من جهة أخرى. لأني لو أنا ألقي هذا ولا أخذه وأنت تقول لي صاحبي لقيه وإذا ما لقاه صاحبه يجي الدولة المسؤولة تأخذه ويجي إذا سألها ولو في بلد وتلفون لشيء قالوا لقينا لك حاجتك. وهذا المفروض ينبغي أن يعرفه الداني والقاصي أن هذا من تعاليم الإسلام وأن هذا شرع الله الذي يحفظ للناس أموالهم وحقوقهم وأعراضهم. هذا سائل يسأل هل زوجة العم والخال من المحارم؟ نعم زوجة العم والخال من المحارم. الدليل على ذلك انك لو مات عمك ولا خالك نفس الحق تزوجها فلو كانت من المحارم ما حل لك ان تتزوجها. زوجة العم وزوجة الخال من المحارم انا اعني انها محرمة عليك انا اعني انها محرمة عليك يعني لا يجوز لك انها تفتش وجهها قدامك ولا تسافر بها لحالك ولا تختلي بها. هذا معنى أما كونها يعني ما هي من المحارم. الأم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلى وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما خلق. والمحصنات المتزوجات ما دامت متزوجة هي محرمة عليك. فإذا طلقها رجلها أو مات عنها لك الحق أنك تأخذها إذا لم تكن واحدة من المحرمات بالنسب أو بالرضاع يعني محرمة بالمصاهرة. المحرمة بالمصاهرة قد تكون تحرم إلى يوم القيامة مثل زوجة الأب تحرم على الولد إلى يوم القيامة. زوجة الأب وهي بنت الناس ما هي أمه لكن بنتها تأخذك بنتها يعني لو تزوجت مرة ومعها بنت وجبتها عندك في البيت أنت تأخذ أمها ولا تأخذ بنتها. وهي لما تجيب أنت منها يا رجل تجيب منها عيال يصير إخوان للمرة هذه اللي أخوك خدها الولد خدها يصير أخوك وأخذ أختك وأخوك وأخذ بنتي يعني هذه. أي نعم
اليمين الغموس بالأمس هل التوبة النصوح لا تكفرها؟ أنا قلت لك التوبة النصوح تكفرها لا شك، يعني نرجو من الله، لأن كل شيء حتى الشرك تكفره التوبة النصوح. الشرك الله لا يغفره إلا بتوبة، تكفر التوبة النصوح، لكن ما لها كفارة، ما يقال هذه كفارة لذلك، لأن ربنا لما ذكر اليمين المنعقدة كفارته إطعام عشرة مساكين. فالعلماء ينطون يمين لغو لا كفارة فيه، يمين منعقدة فيه الكفارة، يمين غموس لا كفارة، لأن التوبة ما تعتبر هذه كفارة بالنسبة لهذا. يعني الكفارة أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم عشرة مساكين أو تعمل كذا، هذه الكفارة تسمى كفارة، هذه تسمى كفارة. أما التوبة، التوبة من كل ذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بس التوبة تكفي عليه. يعني مفروض أن الإنسان إذا ارتكب ذنب وتاب منه توبة النصوح، إنه إذا تذكره يكاد يبكي ويتقطع من أجله، بس لا يأس من رحمة الله، يعني ما هو يأس من رحمة الله، ولكن يبكي على خطيئته. فعلى الإنسان أن يبكي على خطيئته وأن يتحسف، ومثل ما قلت من شوية تعست ليلة أعطيتك فيها كيف لا أستحي وأن ترخي، لا هذا ينبغي يكون. هذا خلاص يرجع له الخير إن شاء الله. التوبة، التوبة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص لما جاي بايعه قال انزل يمينك لو بايعك، فلما مد النبي جفها عمرو قال وراءك ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال ماذا أشترط؟ قال أن يغفر لي المقامات اللي قمتها ضدك، وهو كان يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية، قال أني أشترط أن يغفر. قال أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ لا، إلا طبع حقوق العباد بالنسبة للحج حقوق العباد، والتوبة أيضا إذا كان حق العبد للتوبة حالها ما تكفي، التوبة تكفي بينك وبين الله، ولكن حق العبد لابد تأديه له، لابد تأديه له. كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وبين قول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير؟ ما في معارضة أصلا أبدا، ما في معارضة أبدا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، وبين قوله من رأى منكم منكرا فليغير. لأن معنى الحين أنا لو رأيت واحد يرتكب معصية وجيت بينه وبينه قلت له اتق الله، أنت تورد نفسك الحتوف، يمكن لو انكشفت وانفضحت أو شاف غيري وداك للحاكم وصار الفضيحة لك ولغيرك، وبيحمد ربك واشكره، تب إلى الله وعمرك لا ترتكب هذه الجريمة، وغيرت المنكر بيدي وسترت عليه، في معارضة؟ ما في معارضة بين كونك تستر عليه وكونك تغير المنكر. أما كونك علشان تقول لا أستره لأن ستره ما يضيع بك، لا. أنا قلت البارحة لو ثلاثة رجال عدول ثقات من أعظم الناس دينا وإسلاما رأوا رجلا يزني، فذهبوا إلى الحاكم الشرعي وقالوا نشهد بالله العظيم، الثلاثة كل واحد من يشهد بالله العظيم أنهم بعينين هذه رأوا فلانا يزني بفلانا أو فلان يزني، خلاص يقول لهم الحاكم ابعث هنا، ويروح يجيب الجلاد ويجلد كل واحد من 80 جلدة، وربنا يسميهم فاسقين مع أنهم قد يكونوا متدينين. ليه؟ لأنه لو راح وتكلم عند القاضي الثلاثة ما هم مقيمين الحجة علشان يجلد أو يرجم، يصير إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا بلا قاد بلا رادع، يصير إشاعة الفاحشة ولد الرادع اللي يرضع، لأن لا تقام عليه العقوبة، لا يعذب ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء، إلا بأربعة شهداء، فيصير فاسق لأنه لم يرتدع بردع الله، لأنه إذا قاموا الثلاثة أو اثنين أو واحد وقال فلان زلزال صارت أشيعت الفاحشة في الذين من بلا كبير عقاب، فيرجع القائم ويقول له استرح سلك، بس استرح سلك ولا في معارضة. والله أعلم.